عن كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات.
نعم في صلاة الكسوف هذا متفق عليها، اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات، وفي انه جهر في صلاة الكسوف، والذي والكسوف الذي حصل على النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه انها الشمس، ومع ذلك جهر في القراءة، يلا على انه يجهر في صلاة الكسوف ولو كان في النهار، لأن الشمس إنما خسفت يوم موت إبراهيم وزهرت في القراءة صريحا. النووي رحمه الله تأول، قلنا تأول حتى يوصف المذهب، تأول على المراد على أن خاص بكسوف القمر. اقرأ كلام النووي، قال هذا قوله جهر في صلاة الكسوف،
قوله جهر في صلاة الكسوف هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن حسن وأحمد وإسحاق وغيرهم يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث.
الصواب الجهر والصريح، لماذا يتأول؟ لماذا يتأول حتى يوافق المذهب؟ ما ينبغي الإنسان أن يتأول الحديث حتى يوافق المذهب، بل المذهب هو الذي يتأول حتى يوافق الحديث. وقول هذا قول الجمهور في نظر، قول الجمهور هو الذي يتأولون، يقول سر القراءة في صلاة الكسوف هذا ليس بصحيح، واجب العمل بالنص الصريح. والكسوف الذي متفق عليه أن كسوة الشمس، الشمس يكسر يوم مات إبراهيم كسر الحديث في الحديث، ومع ذلك سهر في صلاة الكسوف، فكيف يتأول الحديث؟ واجب على الإنسان أن يعمل بالحديث، لا يتأول الحديث، وليس هناك دليل آخر حتى يدعو إلى تأويله حتى يجمع بينهما، ليس هناك إصلاح. نعم.
وحدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد وليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث عن
الحديث السنة حاسبة على الأقوال وعلى المذاهب، حاسبة على كل قول أحد مقدم، وليس المذاهب حاسبة على الحديث، الحديث حاسب على كل قول أحد، والحديث صريح لأن الذي جهر في صلاة الكسوف وهي في النهار. نعم وجب العمل به. نعم
مثل قضاء الصلاة إذا جاء المأموم،
قضاء
الفارس من الصلاة الكسوف.
نعم
إذا جاء المأموم فرض في الركعة الثانية.
نعم إذا فاتت الركوع الأول يقضي في الركعة الأولى في الركوع الأول. نعم.
وحدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث عن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، فانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال الله أكبر
ثم يقوم ثم يركع
ثم يركع ثم يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، فانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، وقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا.
نعم هذا صحيح في أن الحكمة سبب تخويف الله العباد، سبب الشرع تخويف الله العباد، وفي أنه صلى في الركعة الأولى ثلاث ركعات في الركعة الأولى والثانية مثلها، وسيأتي أيضا في الحالة الأخرى صفة صلاة الكسوف أنها وأن الركوعات تعجز. نعم.
وحدثني أبو غسان المشنعي ومحمد المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات
كل ركعة 3 ركوعات وسجدتان. وأما الحديث الأول عائشة في كل ركعة ركوعان. نعم.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال به قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة رضي الله عنها تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور. قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فجرجرت في نسوة بين فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة وقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة رضي الله عنها تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال.
نعم. وعذاب القبر لا شك فيه والعذاب القبر دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عذاب القبر نعيم. قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون إذا كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى ولو ترى إذ يتولى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا من عذاب الحق عند الموت. وقال سبحانه في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم فدل على أن العرض الأول في القبر البرزخ ويوم تقوم الساعة. ونعيد القبر دل عن قلتنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والنصوص بكتاب الله تعالى كثيرة. قول الحديث الصحيح في الصحيح وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع قل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان أول ما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر أنها جاءت امرأة عجوز لعائشة فقال تعالت الله من عذاب القبر فانكرت عليها عائشة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم بعد ذلك ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من عذاب القبر. عذاب القبر حق. وقد يريد الله تعالى عباده بعض المعذبين هناك بعض الأخبار التي ذكرها بعض المؤلفين الشيخ المقيم وكذلك في أهوال القبور لابن رجب رحمه الله وغيره أخبار متواترة. وكذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن الخيل إذا حصل عليه بعض التغيرات يؤتى بها إلى قبور الرافضة أو غيرهم فتسمع الصوت وتصيبها رعب فيحصلها إسهال، يكون هذا فيه صحة لبدنها. وذكر شيخنا صباح الشيخ ابن جنباز رحمه الله عليه أنه قال حدثني الشيخ ثقة شخص منذ 40 سنة يعني عام 73 ولكن هذا في عام 1413 أن ناسا أخبروه أنه يسمع صوت من قبر عمته فجاء ليتحقق فسمع الصوت من قبر عمته. قال في عبرة يري الله عباده ليستعظوا. نعم وش كسوف يأتي الكلام عليها الآن.
وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال قيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك وكانت 4 ركعات و4
هذا فيه دليل على إطالة على أنها صلاة طويلة جدا حتى كانوا يخرون. مشروع صلاة الكسوف إطالة هذا مشروع لكن إطالة يعني يراعي مع مراعاة أحوال الناس لكنها صلاة طويلة. نعم في الحديث الآخر أنه حذروا قراءتها في مختار قراءة سورة البقرة في الركعة الأولى في الركعة في القيام الأول من طولها. نعم هذا بعد ذلك. نعم.
وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذاك فكانت 4 ركعات و4 سجدات ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولدونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض.
تولجونه يعني أي شيء تدخلونه. وقل رأيت هرة تعذب في هرة يعني بسبب هرة فهي بمعنى سببية بمعنى بسبب هرة دل على أن العدوان على البهائم من أسباب وإذاء البهائم من أسباب دخول النار. وإذا كان هذا في البهائم إذا كان إذاء البهيمة ومنعها من الطعام والشراب من أسباب دخول النار فإذاء الآدمي أعظم وأعظم. إذا كان من ربط الهرة يعذب في النار فالذي يربط الآدمي ويحبسه بدون حق ويمنعه من الأكل والشرب أعظم وأعظم وجرف أعظم وأعظم والقتل أعظم وأعظم صلى الله عليه وسلم.
ورأيت أبا تمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار
لأنه يعني أول من جلب رخصان إلى بلاد العرب. أبا تمامة عمرو بن لحي الخزاعي كان رئيسا في مكة والذي جلب أصنام إلى بلاد العرب وأول من سيب السوائل وبحر البحر راه النبي صلى الله عليه وسلم يذر أمع قصبه على أمعاءه في النار أعوذ بالله هي النبي فكشف له في صلاة الكسوف وهو يصلي رأى النار ورأى هذه المرأة تعذب الهرة ورأى عمرو بن لحي يذر أمعاءه في النار كشف لها على الجنة عذب على الجنة حتى تناول منها قطة قربت له فأمامه. نعم قال لو تناولت منها قطة لا تأكل منها ما بقي في الدنيا في اللفظ الآخر. نعم نعم جلبها جلب نعم بلاد العرب نعم ما يفعل المشركون يتركون بعض الإبل والبقر والغنم يسيبونها للأصنام يقول يسيبونها للأصنام لا يتركونها تسيب وتترك للأصنام مسيبة يعني متروكة لا يحمل عليها ولا كذا ولا يصطاد منها نعم 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 يجعلوها نعم متروكة للأصنام صلى الله عليه وسلم.
وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي
نعم.
وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء قبيلة ولم يقل من بني إسرائيل
وهي رد اعتقاد الجاهلية قال لا يخسفان لموت عظيم كما يقول الشمس تخسف لموت عظيم أو ولادة عظيم نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد 2 سجدات ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحو من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد أعضت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخر مخافة أن يصيبني من لفها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسلق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربقتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي ألا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه.
نعم هذا حديث جابر فيه أن النبي صلىها 6 ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة 3 ركوعات وسجدتها وفيه النبي تقدم وتقدم الصفوف وتأخر وتأخر الصفوف دل على أن الحركة عند الحاجة إليها لا بأس بها وقوله قد أعضت الشمس أن رجعت إلى حالها وهي النبي رأى صاحب المحجن يجر قصره في النار صاحب المحجن رجل معه مثل عصا لكن له في طرفه منحنى يسمونه الشوع العام فيسرق الحجاج يمد العصا ثم يتعلق بالمحجن المساء ان فطن الناس له قال هذا المحجن تعلق به من دون اختيار والا يفطن له سرق احده فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهذه الحديث فيها حديث جابر وغير فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم 4 ست ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر أنه صلى في كل ركعة أربع ركوعات عند مسلم سيأتي، وفي حديث آخر أنه صلى في كل ركعة خمس ركوعات في أبي داود وغيره. اختلف العلماء في الجمع بين حديث صلاة الكسوف، فذهب الجمهور إلى ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس من أن صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، هذا اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم حديث عائشة وابن عباس أن صلاة الكسوف، هو الذي عليه جمهور العلماء أن صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وهذا اختيار البخاري وجماعة، وحديث عائشة وابن عباس اتفق الشيخان على إخراجهما. فذهب المحققون من أهل العلم البخاري وجماعة وجمهور إلى أن صلاة الكسوف لا يزاد فيها على في كل ركعة ركوعان، كل ركعة ركوعان وسجدتان، تكون أربع ركعات وأربع سجدات، هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان حديث عائشة وابن عباس، وذهب إلى هذا وأخرجه البخاري رحمه الله، اتفق على إخراج البخاري ومسلم. أما مسلم رحمه الله فإنه روى هذا الحديث جابر أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي اللفظ الآخر في كل ركعة أربع ركوعات، وكذا كما أبو داود وغيره، ولم يروه البخاري، البخاري ما روى حديث جابر في أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، إنما اقتصر على حديث ابن عباس، أخرج حديث ابن عباس وعائشة في كل ركعة ركوعات. فلهذا ذهب محقق من العلماء والجمهور إلى أن صلاة الكسوف في كل أربع ركعات أربع سجدات، في كل ركعة ركوعان ولا يزاد عليها، وقالوا إن هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان. وأما ما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة وابن عباس وجابر أنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، أو في كل ركعة أربع ركوعات، أو في كل ركعة خمس ركوعات، أو في كل ركعة ست ركوعات، أيوة، فقالوا إن هذه شاذة ستكون ضعيفة، الشاذ ضعيف، بخلاف الرواية الأولى فهي أصح ورواتها أحفظ وأضبط، ولهذا اتفق عليه الشيخ. قالوا ولأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في المدينة، الكسوف ما وقع إلا مرة واحدة في المدينة، كسفت الشمس ومات إبراهيم، فكيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكيف تأتي الرواية الأخرى أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، بعضها في كل ركعة أربع ركوعات، بعضها في كل ركعة خمس ركوعات، بعضها في كل ركعة ست ركوعات، كيف وصلت الكسوف ما تعدده، صلاة الكسوف ما وقعت إلا مرة واحدة وهي يوم مات إبراهيم، فصلاها ركعتان، صلاها النبي ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذا هو الذي ذهب إليه المحققون، وهذا هو الذي اتفق على إخراج الشيخان وخير مسلم. وذهب جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وجرير وابن المنذر إلى أن صلاة الكسوف جرت في أوقات متعددة، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المدينة عشر سنوات، هذه مدة طويلة، ويبعد أن تكون ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة، يحمل على أنه حصل الكسوف مرات متعددة، مرة صلىها أربع ركعات في كل ركعة ركوعان، ومرة صلىها وحصل كسوف آخر فصلىها في كل ركعة ثلاث ركوعات، وحصل كسوف آخر فصلى في كل ركعة أربع ركوعات، وحصل كسوف آخر فصلى في كل ركعة خمس ركوعات، وحصل كسوف آخر فصلى في كل ركعة ست ركعات، ولما يعني ذلك أنه مدة طويلة عشر سنين. فقول بأنه ما حصل، قالوا القول بأنه ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة هذا بعيد، قالوا فاختلاف الصفات محمول على بيان جواز جميع ذلك، فيجوز صلاته على كل واحد من هذه الأنواع الثابتة. قالوا إن المدة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيغلب على الظن أن الكسوف وقع مرارا، ويبعد أن لا يكون وقع إلا مرة واحدة، وهذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف. ففي بعضها تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. لكن هذا الجمع هذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، ضعفاء أهل الحديث كلما جاء الحديث أشكل عليهم جعلوه نوعا، جعلوه صفة أخرى، جعلوه نوعا من أنواع صلاة الكسوف، كما فعل ضعفاء الحديث في الإسراء في النبي صلى الله عليه وسلم والمعراج. أصاب الإسراء ما وقع إلا مرة واحدة بمكة، الإسراء والمعراج في هذا واحدة، وأنه أسي به مرة واحدة يقظة لا مناما بروحه وجسده، هذا هو الذي دلت عليه الحديث. لكن جاء في بعض الروايات أنه أسي به مناما، وجاء في بعض الروايات أنه أسي به مرارا، وجاء في بعض الروايات أنه أسي به بروحا. فذهب بعضهم إلى أن الإسراء تعدد، قال بعضهم تعدد الإسراء، مرة كان مناما ومرة كان يقظة ومرة كان بروحه ومرة كان بجسده، حتى يجمعوا بين الروايات. هذا يفعله ضعفاء الحديث، والصواب أن هذه الروايات وهم وليست ثابتة، إنما جاءت في حديث شريك بن أبي نبيل وله أوهام وأغلاط في حديث الإسراء. ولهذا لما روى مسلم حديث شريك بن أبي نبيل وفي أن الإسراء كان مناما قال فقدم وأخر وزاد ونقص، شريك بن أبي نبيل له أغلاط وأوهام. فضعفاء الحديث كلما جاء لفظ أشكل عليهم جعله زاد مرة، والصواب المعتمد وهو الذي عليه العمل أن صلاة الكسوف لم تقع إلا مرة واحدة، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وذهب الإمام أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل وليس فيها زيادة، ركعتان في كل ركعة ركوع واحد. ولعل الحديث لم تبلغهم يحمل على أن الحديث ما بلغهم، الإمام أبو حنيفة والكوفيون قالوا صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد، كل ركعة قراءة واحدة وركوع واحد، وليس فيها ركوعان وليس فيها قراءتان، وإنما ركوع واحد في كل ركعة وسجدتان في كل ركعة. نعم. ومن جرير ومن منذر وجماعة.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون، فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية، قالت نعم، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار، فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
نعم. وهذا حديث أسماء فيه أنه لا بأس بالإشارة في الصلاة، إشارة بالرأس أو باليد، ولهذا أشارت برأسها، قالت لعائشة لما سألتها أشارت عائشة بيده بيدها إلى السماء، وقالت يا آية، قالت نعم، فأشارت برأسها، فلا بأس بالإشارة في الصلاة. وكذلك يشير يرد السلام المصلي كما جاء الحديث بالإشارة باليد. وفيه إثبات فتنة القبر، وأن الناس يفتنون في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يقول في أنكم تفتنون في قبوركم مثل قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، والفتنة هي السؤال، يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فمن ربك ما دينك من نبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقول ثابت. فالمؤمن يثبته الله، يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، كما سمعنا في الحديث. وأما المنافق أو المؤمن يقول كما في الحديث، المؤمن يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، وإذا سأل قال ما علمك بهذا الرجل؟ يقول هو رسول الله، سأل ببينات وهدى فأجبنا وأطعنا. وأما المرتاب أو الكافر فإنه يقول لا أدري ولا يستطيع الإجابة، نعوذ بالله. ولو كان من أصح الناس في الدنيا، إذا سئل عن رب يقول لا أدري، سئل عن دينه يقول لا أدري، سئل عن نبي يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا تخليل يعني اتباع به، يقلد في دينه الباطل أهل الباطل، نسأل الله العافية. وفي اللفظ الآخر يضرب بأرجبة من حديد فيسمعه كل كل شيء إلا الإنسان، ولا سمعه الإنسان لصائر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم ها فيها يعني فيها ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب البشر، أقول هذا مستثنى ليس خاص كشف له، أقول هذا مستثنى، هذا خاص وهذا عام. نعم 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 هذا المراد. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم هذا علامة على الاتباع، نعم من قال هذا هذا دليل على الاتباع. نعم ولهذا قال له قد كنا نعلم انك لتؤمن بي فلم صالح، والايمان ما يحصل الا بالعبادة والتوحيد، قد علمنا انك لتؤمن. نعم نعم.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس، واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس.
وهذا غلط من عروة، ليس بجيد، فقال كسفت وخسفت كما في حديث عائشة خسفت الشمس، صواب انه كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف القمر، قال تعالى فاذا برق البصر وخسف القمر. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن دريد قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن امه صفيه بنت شيبه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا، لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع، ما حدث أنه ركع من طول القيام.
وفي هذا من سرعة عليه الصلاة والسلام ومن هزعه أنه أخذ درع، أخذ ثوب يظنه رداء، الرداء يضع على كتفه، أخذ ثوب درع ثوب، فأدركه إنسان، سبعه إنسان وأخذ الدرع وأعطاه رداءه. نعم من عجلة حالي. نعم.
وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثني
يعني درع يعني درع من درع النساء، خطوب نساء النساء من شد العجلة يظنه الرداء اللي على كتفه، فلاحقه إنسان وأدركه وأخذ الدرع وأعطاه رداء عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع، وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني،
يعني كانت تعبة أسمى تعبة وأرادها تجلس، فتنظر إلى المرأة بجنبها ضعيفة فتقول هذه الضعيفة قائمة وأنا أريد أن أجلس، ثم تتجلد وتقف. نعم. فتنظر إلى المرأة الضعيفة تقول المريضة هذه المريضة الآن قائمة وأنا صحيحة كيف أجلس، نشد طول القيام تعبة. نعم.
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففجع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك. قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كسفت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
نعم فيه على أن الصلاة في الخصوص صلاة طويلة وأن ركعة الأولى بمقدار قراءة سورة البقرة وهذا قيام طويل ولكن على كل حال ينبغي مراعاة أحوال الناس. وأما قراءة الفاتحة في كل ركوع لا بد منها لأن كل ركعة لا بد فيها من قراءة الفاتحة. وقوله إن يكفرنا النساء قال بكفر العشير وبكفر الإحسان هذا وصف أغلب للنساء وصف أغلب أنهم يجحدن الإحسان وإن كان فيه من الدينات وسقيات لكن هذا وصف أغلب في الغالب أنها تنكر الجميل والإحسان والعشير هو الزوج فعيل بمعنى العشير هو المخالف فيتكفر الإحسان وتجحد المعروف هذا في الأغلب وصف الأغلب وإلا فيه نساء دينات سقيات. نعم.
وحدثناه محمد بن راجع قال حدثنا إسحاق يعني بن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات وعن علي مثل ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف قرع ثم ركع ثم قرع ثم ركع ثم قرع ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها
ثم ركعت 4 سجدات وهذا كما سبق كلام العلماء. نعم.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حاء. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى المحسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه.
نعم، فيه يعني الصعيد من ذلك في الأصول، وفيه أن السجود أيضا طويل الركوع. في الرد على النووي رحمه الله قال أن السجود ما يطال، السجود يكون سجود عادي. فعلا من يعني كونه رحمه الله يتأول الحديث، فالحديث يدل على أن الركوع طويل والسجود طويل. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا يكشفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا
وإنهما لا ينكشفان.
ما قال عندنا لا يكشفان
ما قالوا للشعر بس هاي ينكشفان
وإنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ليس ينكشفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن نمير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ووكيع حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان ووكيع: انكشفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكشفت لموت إبراهيم. حدثنا أبو عامر الأشعري وعبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فجعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية من على كسفت الشمس وقال يخوف عباده.
وقوله يخشى أن تكون الساعة، هذا يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا قبل أن يوحي أن الساعة لا تقوم إلا بعد وقوع أشراطها وعلى معنيها، ثم أخبره الله بعد ذلك أن الساعة لا تقوم إلا بعد أشراط الكبار. الجواب الثاني أن الراوي ظن، هذا ظن من الراوي، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك لما رآه مسرعا، ولا يزم بظنه وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فالراوي فهم أن النبي قال أنه يخشى أن تكون الساعة، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم خشى أن تكون الساعة، لكن هذا فهم من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم وفجعه، ظن أنه يخشى أن تكون الساعة، ولا يزم بظنه وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويسلم أنه خشى أن تكون الساعة، فهذا قبل أن يوحى إليه أن الساعة لا تكون إلا بعد وقوع أشراطها. نعم.
وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: بين أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس، فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العال بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كشفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حشر عنها. قال فلما حشر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بين أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس ثم ذكر نحو حديثهما.
هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة فيه إجمال في إبهام حيث ذكر أنه نرى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جد عن الشمس فقرأ سورتين في الرواية الأخرى ثم صلى. هذا مجمل والعمدة على حديث موضح على سورة الكسوف وأنها قراءتان وقيامان وركعان في أضعف الله. لا بد أن نحمل هذا الحديث على ما يوصل الحديث وأن الراوي ذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف وأنه صلى ركعتين وسبح وحمد وهلل وكبر ورفع يديه ودعا. لأن المشروع عند الكسوف هذه الأمور الصلاة والدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار كما في حديث أبي موسى فإذا رأيتم منها شيئا فاسجعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. في حديث ابن مسعود فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. فهذا مجمل توضح الأحاديث الأخرى وأن جمع بين هذه الأمور بين الدعاء والصلاة والذكر والاستغفار والصلاة. نعم سأصم نعم ظاهرون نعم يلا بسعب بسعب نعم ظاهرون يعني جرع بي وإذا رفع ويديه في الصلاة كما فعل أبو بكر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن مقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول إن كشفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف.
نعم حتى ينكشف بالتاء
ضبطها بالتاء
يعني. نعم
فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف.
نعم
كتاب الجنائز
بركة نعم يقضي على صفتها. نعم
مثل الحديث الذي فيه رواية ثمان ركعات ست ركعات وقرآن
نعم
فيه وهم الشيخ
مثل ما سمعت في قول لأهل العلم محققون يقولون انه وهم وآخر من العلم يقولون لا معنى ما ليس الوهم يحمل على أن صوت الكسوف وقعت مرة متعددة وفعل كل صفة في مرة. نعم نعم يعني القيام الأول هذا لا ما يزال حديث الصراحة حديث صراحة صريح قال شهر الصراحة يعني كان ما بدأ بسورة البقرة كان قرأ مثلا من وسط القرآن يقدر من غير سورة البقرة تقدير لو قرأ البقرة من أولها عرف يعني قرأ مثل ما جزئين ورباع أو جزئين وكذا نحو مثلا يعني قليل منها قدرها الرب بقراءة التي قرأها والحديث صريح جهر بصراحة صراحة لأن عندنا نقص صريح أنه جهر فيها القراءة يحمل على قول نحو من قراءة لأنه ما قرأ البقرة حتى يعلمهم لكن قرأ مقدارها من يعني من وسط القرآن أو من أحد القرآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الجنائز جمع جنازة وجنازة بالكسر وبالفتح الجنازة بكسر الجيم وفتحها وكسر أفصح ويقال جنازة بفتح الميت وبالكسر للنعش الذي عليه الميت وقيل العكس وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دفنوا موتاكم يعني دفنوا محتضرين من حضره الموت ليس المراد بعد الموت المراد قبل قبيل الموت دفنوا موتاكم يعني دفنوا من حضره الموت لكنه محتضريكم في مشروعية التوحيد التوحيد نجد كلمة التوحيد لا إله إلا الله في أنه لقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله والشابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة داخلة فيها في كلمة التوحيد لا إله إلا إذا أطلقت دخلت فيها الشهادة الثانية شهادة لا إله إلا الله إذا أطلقت دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله شهادة لا تصح إحداهما بدون الأخرى من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تصح ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى في مشروعية تلقين الميت لا إله إلا الله يعني من حضر الموت لكن وفاكم يعني محتضريكم كقوله صلى الله عليه الحديث الآخر اقرأوا على موتاكم ياسين يعني على محتضريكم وليس المراد أنها تقرأ بعد الموت لا بعد الموت لا يشرع قراءة قراءة القرآن عند الميت وإنما يشرع قبل الموت قبل الموت قيل إن تخفف عنه عليه سياق الموت وكذلك هنا في هذا التقسيم موتاكم يعني محتضريكم من حضره الموت يلقن كلمة التوحيد برفق يقول لا إله إلا الله من حضره إذا قالها سكت ولا يبكره فإن تكلم بشيء من كلام الدنيا أعاد التوحيد قال لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله في الحديث الآخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فينبغي لمن حضر الميت أن يلقن كلمة التوحيد برفق قل لا إله إلا الله عنده ولا يقول قل لا إله إلا الله إن هذا يذكره قل لا إله إلا الله يذكره حتى يقولها. نعم. على 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 فرض الشهادة على شهادة المراد المحفظة. نعم.
وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حاء وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظوا موتاكم لا إله إلا الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي عن ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجر اللهم أجرني في مصيبتي فاخلص لي خيرا منها
وأخلص
اللهم أجرني في مصيبتي وأخلص لي خيرا منها إلا أخلص الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت اللهم نعم اللهم أجرني في مصيبتي فيها مد والقصر اللهم أجرني في المد آجرني اللهم آجرني مد الهمزة مع كسر الجيم والقصر اللهم أجرني مع سكون الهمزة وضم الجيم وأصلها اعجرني في همزتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة مع ضم الجيم وأخلف لي أخلف بقطع الهمزة بسكون الجيم ما أخلف لي أخلف الهمزة وسكون الخاء معجبة وكسر اللام أخلف نعم ها يحيى بن أيوب وقتيبة نعم يذكر أبوه ويسر نعم ها ها ثاني الثالث مشي نعم خلاص حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم نختم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز هنا قتيبة وروثا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يراجع المخطوطة كثيرا المخطوطة ها إذا كنت سألت تعرض له
نعم
قال
هكذا هو في جميع النساء وهو صحيح قال أبو علي الإسلام
إذا كنت ما تعرض له ما تعرض نعم
قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة
هذا الدعاء ومشروعية هذا الدعاء عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون الله تعالى وعد الصابرين وعد كريم وبشرهم بشارة عظيمة وأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأنهم من المهتدين قالت وأنا أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا قول عظيم، إشارة للصابرين، وفيه دليل على أن هذا الدعاء وهذا الذكر دليل على الصبر، ومن عمل الصابرين ويسر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، خلقنا الله لعبادته ونحن عبيده، وإنا إليه راجعون، سوف نرجع إلى الله ونلاقي الله ويجزينا بعمل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات، صلاة الله على به ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورحمته مع رحمته. هنا فصل عطف الرحمة على الصلاة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مرحومون، حولهم أهل الرحمة ولهم ثناء من ربهم في الملأ الأعلى وهم من أهل الهداية المهتدون. هذا قول عظيم. وفي أن أيضا من قال بعد ذلك اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، إذا قال عن صدق واعتقاد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يأجر في مصيبته ويخلف له خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها قالت هذا موقنة لما قال سمعت النبي يقول ما من تصيبه مصيبة فيقول هذا الذكر إلا أجر الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، قالت في نفسها من خير من أبي سلمة؟ رجل صالح أول من هاجر، أول بيت هاجر، من خير منه؟ ثم قالت عزمت على نفسي فقلتها موقنة، قالت موقنة موقنة بأن بتحقيق ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تلبس أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله خيرا من أبي سلمة. نعم نعم.
المثل في السابق أحسن إليك، المثل الذي فيه روش في كلمة المثل في المفهم قال حاء وحبتنا وخلنا الشيبة ولم يذكر روش.
ما في روح،
ما في روح.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفيان يحدث أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم. تقول
نعم. ابن نعم.
قال سمعت ابن سفيان يحدث أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها
أخلف يخلف والهمزة أصلية من الكلمة نعم
وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قال فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة. وزاد قال فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا.
الميت نعم المريض أو الميت نعم
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قال فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم.
وذلك أن قرص عن إيمان وكفر موكلة موكلة بهذا الوقت الكريم. نعم 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 لا راح في الدنيا هذا الأخروي الأجل في الآخرة والإخلاف هذا في الدنيا. قال الله تعالى وما أعتقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه في الدنيا مع الأجل والثواب في الآخرة. نعم ايش لا على طريقة الأشعار لا ربنا يكون أقرها على هذا. وقد تقول قالت هذا بعد وفاة الرحمة قالت هذا بعد وفاة النبي وفاة لكن عزم الله لي يعني هي المتردد على عزم الله لا يعني وفقها لي ثم قالت لها كانت مترددة ثم عزم الله لا لأن شاء الله لها ذلك فكانت مشيئة وتبعة لمشيئة الله. تقول تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني أن الله سبحانه وتعالى وفقني لذلك عزم قدر في قلبها أن تعزم فعزمت. نعم ما في إشكال. نعم نعم ما أذكر شيء في هذا ما أذكر أنه يكفر لهم يحتاج إلى ذلك ولا إشارة ما يمنع. نعم
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمر
نعم.
حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه.
نعم في الغابرين على الباقين ومن قوله تعالى إلا عزيزا في الغابرين يعني في الباقين. فقد شق بصره البصر هو الفاعل ويجد وقد شق بصره بالرأس وبصره بالنص وفيه أن الرؤية وتقبض ولهذا وصفها بأنها تقبض تدل على أنها ذات وأنها تقبض فإذا خرجت تبعها البصر ولهذا ترفع عين الميت والسحتان ويشفع تغمض عينيه لم ينظر إلى الروح في الرد على أهل الكلام الذين يأخذون في الروح وبعضهم يقول إنها صفة من صفات البدن بعضهم يقول هي الدم بعضهم يقول طبيعة الجسد. هذا الحديث هي أنها تقبض وأنها ذات أنها تقبض وتتوفى وتمسح كما في الآية الأخرى الله يتوكل أفضل حين أمسها والتي لم تمس في منابها فيمسك في قضاء عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية حاضر ارجعي تمسك تقبض فهو البصر على أنها ذات الله أعلم بكيفيتها خلاف لأهل الكلام وأهل الفلسفة الذين خاضوا في الروح تكلموا فيها منهم قال هي الدم ومنهم قال هي الطبيعة طبيعة الجسد خاضوا فيها والله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتكم من علم إلا قليلا لما سأل اليهود النبي عن الروح أنزل الله هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتكم من علم إلا قليلا. نعم.
وحدثنا محمد
بن المخلوقات التي خلقها من أمر ربي من أموره المخلوقات التي خلقها. نعم.
وحدثنا محمد بن موسى القطان
قال الناس لا يعلمون كيفية الروح وهي موجودة وهي مخلوقة ولا يعرفون كنها ولا حقيقتها فهم أعجز من أن يعلموا كيفية صفة الله وكنها وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين ينكرون الصفات أو يكيفونها يشبهونها بصفات خلقه هذا الروح الآن مخلوق موجود بين يدي الإنسان ولا يعلم الإنسان كيفيته ولا كنها ولا حقيقته فكذلك حقائق ما أخبر الله به في الآخرة لا يعلم كنها وكيفيته إلا وكذلك حقائق أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال واخلفه في تركته وقال اللهم أوسع له في قبره ولم يقل أفتح له وزاد قال خالد بن الحذاء ودعوة أخرى تابعة نسيتها. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى
ألم تروا
الإنسان إذا مات شخص بصره
نعم
قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن الإسناد
ألم تروا
الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه
سبح الروح نفسه يجب أن تسمى نفسه هذا الأول إن الروح إذا قضوا تبعه البصر سماه روحا وهنا قال الإنسان يتبع بصره نفسه سمها نفسه والأغلب أنها لا تسمى نفسه إلا إذا كانت على الجسد وإذا كانت مفردة يقال لها روح أما إذا كانت في الجسد يقال لها نفس ولكن هنا غير الغالب سماها نفسه وكما في قوله يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى روح سماها عند قبضها وعند خروجها سماها نفسه. نعم. وفي قوله تعالى في المعذبين أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون سمها نفسا ثم نفس ثم روح. نعم. في وقت واحد في وقت الواحد دعاء واحد. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن تدخلي وأن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي. حدثنا أبو كامل البحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول
يعني جاءت المرأة من عوالي المدينة وأصل الصعيد وجه الأرض ونقول ثلاثة يمموا صعيدا طيبا صعيد ما استصعد على وجه الأرض لكن جاءت من العوالي تريد أن تسعدها يعني تبكي معها فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين عن تدخل الشيطان مثل أخرجه الله من كفة عن ذلك وأمسكه رضي الله عنها. وفيه استجابة الصحابة الصحابيات بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التأخر هذا هو الواجب على المسلم أن يقبل أمر الله وأمر رسوله وأن لا يكون له خيرة في ذلك. الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمرهم فسبحان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الصحابة أسرع الناس إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله فسبحان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. نعم.
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن ابن زيد عن عاصم
الأرض الجاهلية يساعد بعضهم بعضا في البكاء إذا صار الإنسان عنده ميت جاء من حوله من الجيران أو من غيرهم ولا سيما النساء يبكون معها مع أهل البيت يبكون بكاء تصنع ثم إذا حصل لأولئك أيضا مصيبة ذهبوا معهم ويكون معهم مخاصة من باب المخاصة قضى يقضون هذا. نعم.
عليك قول وتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله مرتين صحيح المسلم تكلم عنه قال يحتمل ذلك والله أعلم أن يكون بسبب صحة إسلام أبي سلامة وحسن هجرته
ولا فسنا أقول أن أبا سلمة رضي الله عنها فأقر النبي أم سلمة على قولها أنه أول بيت هاجر وأنهم ومن خير من أبي سلمة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله يعلم. نعم لو قيل النبي لم يعلم فإن الله يعلم لو كان كلامها مخالفا للواقع لما صرها الوحيد. نعم.
فعل هذا يحمل على قبل علمها بالنياحة لأنه لا تجوز
هذا. نعم.
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن علي بن زيد عن عاصم الأحول
لما قال لها النبي إن تلعت. نعم.
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا
حماد أن هذا هو أول وقت النهي والنبي جاء وقت النهي الآن. نعم.
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب.
هذا هو التعزية لمن بلغه يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. كذلك إذا أرسل إليه يحفر وهو لا قد لا يتمكن من الصبر يرسل إليه ويقول هذا الكلام يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى لتصبر وتحتفل. نعم.
فعاد الرسول فقال إنا قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقاقع كأنها في شنة فقاضت عيناه. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء.
وفي حس الخلق عليه الصلاة والسلام في الأول لما عرفوا فيه أرسل إليه يعزيها قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فتصبر وتحسن. فأرسل إليه مرة أخرى أرسل إليه الرسول تقسم عليه فبر قسمها عليه الصلاة والسلام فقام ومعه بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع يعني حركة الروح للخروج بكى عليه الصلاة والسلام بدمع العين رحمة له. فلما سئل عن ذلك قال هي رحمة جعل الله في قلوب الرحماء. والمراد بدمع العين بكى بدمع العين بدون صوت كما سيأتي. أما الصوت والنياحة ما هي عنها كما سيأتي. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم وأطول. حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي وعمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث عن سعيد بن حارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال لا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم.
في أن البكاء بدمع العين بدون نياحة من الرحمة ولهذا قال هذه رحمة لما سأله هذه رحمة وإنما رسول الله من عباده الرحمة. فالبكاء بدمع العين من الرحمة وليس من النياحة وهو أفضل من التجلس. كونه كان يبكي بدمع العين بدون صوت قال من الرحمة ولهذا لما سأله قال ما هذا؟ قال هي رحمة وإنما أرحم الله من عباده الرحماء. وقال في هذا الحديث إنما ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى اللسان يعني الصياح والعويل والصراخ وتعداد محاسن الميت كان كذا كان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان تعداد محاسن الميت هذا من التسخط على رأي الله وقدره هذا من الكبائر النياحة صوت صياح وتعداد محاسن الميت ولطم الخد وشق الجوب الجيد والثوب ونفس الشعر كل هذا من النياحة. أما البكاء بدمع العين فهذا من الرحمة وكذلك حزن القلب. ولما جاء خبر الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة قد قتلوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام. فحزن القلب ودمع العين لا يؤاخذ عليه الإنسان وإنما يؤخذ الصياح والبكاء والعوي وهذا أفضل من التجلد. البكاء يجعل أفضل من التجلد كما حصل لبعضهم لبعض لبعض العباد وغيرهم أنه لما بلغ خبر ميته ضحك. هذا هذه حالة ليست فاضلة. الحال النبي أكمل، حال الأكمل في النبي بكى وعرف في وجهه الحزن ولم يضحك، وهذا الزاهد أو العابس ضحك، يعني يريد أن يظهر أنه ليس متسخطا ولا جازعا، فضحك لما بلغت المصيبة ضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر هؤلاء الأمراء الثلاثة دعاهم على المنبر وجلس على المنبر يعرف بوجه الحزن عليه الصلاة والسلام، وبكى لما رفع إليه الصبي بدمع العين فقال هذه رحمة. فحال النبي أكثر من حال هذا العابد أو الذي ضحك لما بلغت المصيبة. نعم، ولكن الممنوع إنما هو الصياح والعويل والبكاء وأن يفعل بجوارح ما يغضب الله. الصبر واجب، الصبر واجب، وهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما يغضب الله من لطم أو شر أو نفس. هذا هو الصبر، هذا واجب. أما الجزع فهو أن يفعل شيئا من ذلك، سخط قضاء الله وقدره ببكاء الكلام الذي لا يليق، لطم الخد، شق الثوب، في الشعر، الكلام السيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أبو سلمة إن ملائكة لا تقولوا خير إلا خيرا، فإن ملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذا الجزع، الجازع عليه الوزن آسف، والصابر هو الذي يحبس نفسه عن الجزع وعن الإنسان عن الشك والجوارح ما يغضب الله. هذا أدى ما الواجب وهو متاب. هناك حالة، الحالة الثالثة الرضا بقضاء الله وقدره، لأن يكون قلبه راضيا مطمئنا، فهذا مستحب على الصحيح. الرضا بقضاء الله وقدره مستحب، قد يكون الإنسان قلبه راضي ولو كان في كذب عينه، ولو كان يحمل قلبه لا ينعكس الرضا. فلهذا رحمة جعل الله في قلوب الرحماء طبيعة الإنسان. أما الحالة التي أعلى منها وهي حالة الشكر، فهو يشكر الله على هذه المصيبة لأنه يعتبرها نعمة، حيث أن الله يكفر بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، فالمصيبة يكفر الله بها الخطايا. وإذا شكر الله على ذلك وإذا صبر أثابه الله أيضا عن الصبر. وكذلك إذا رضي وشكر الله فالناس على هذه الأحوال يكون من الناس يجزع ويسخط طبع الله وقدره، فهؤلاء آثمون. والقسم الثاني صابرون ولكن لا ليسوا راضين بالمصيبة، فهؤلاء أدوا ما أوجب الله عليهم، حصلوا على ثواب الصابرين. والقسم الثالث الراضي بقضاء الله وقدره، قلبه مطمئن وراضي. والقسم الخامس الذين يشكرون الله على المصائب يعتبرونها نعمة، فهؤلاء تنقلب المحن في حق المنح، تنقلب المحنة منحة. وهؤلاء هم عباد الله خلص، لا يقع على هذا إلا القلة الموفقون. نعم، إذا عند البكاء في المحاسن من باب التسخط، أما إذا أردنا تفسيرة فيما بعد ويصير ترجمة لهذا شيء آخر، لكن عند أو غيره مثلا يذكر محاسن ويثني عليه لا بأس، لكن صاحب المصيبة عند المصيبة يبكي ويذكر محاسنه ويصيح ويذكر محاسنه، يعد بحاسب باب التشخص على فضائل القلب. نعم.
ثم إليك هنا قال في القرطبي تسلم هنا قال فأما النياحة التي كانت الجاهلية تفعلها من تعذيب خصال ميت الثناء عليه بما كان فيه من أمر الخصال الدنيوية والمذمومة والصراخ الذي يخرج الجزع المخبي إلى السحر والعبث من بر الحدود وشق الجوب وكل ذلك محرم من أعمال الجاهلية ولا يختلف فيه. فأما بكاء وصراخ لا يكون معه شيء من ذلك فهو جائز قبل الموت مكروه بعده. أما جوازه فبدليل حديث جابر بن عسل الذي
ليس حتى التفصيل ما عليه البكاء والصراخ ممنوع لا قبل الموت ولا بعد الصراخ ممنوع إنما بدمع العين التفصيل
معنا. نعم ذكر الدليل الحمد لله قال فبدليل حديث جابر بن عسل الذي أخرجه مالك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك هذا الربيع فصاح نسوة بكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين جالس باكية. ووجد الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم أقرهن على البكاء والصياح قبل الموت وأمر بتركهن على ذلك وإنما قلنا إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرم لما في حديث جعفر من بكائهن بعد الموت وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيهن عنه. فلما لم ينكشفن قال المبلغ احتوا في أفواههن التراب ولم يبالغ في الإنكار عليهن ولا زجرهن ولا ذمهن وأنه كان ذات محرم لا فعل كل ذلك.
ليس بالصحيح الرسول أنكر عليهن قال احتوا في وجوههن التراب ثم يدل على أنه جائز فلا تفصيل ما لو.
نعم
نعم دمع العين دمع العين لا بأس. نعم لا صريح البكاء لا يكون بدمع العين البكاء بدمع العين شيء واحد. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعظم قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية عن سعيد بن حارث بن معلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة قال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قوس نمشي في تلك السباق حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. حدثنا محمد بن بشار عبدي
وهذا في مشروعية زيارة المريض وأنه يستحب زيارة المريض.
نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.